أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في رواية الأماني التي ورد فيها أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، وقلنا أن قوله فاحتط يحتمل فيها احتمالات أربعة. تقدم البحث عن الاحتمال الأول والثاني، وهو الدلالة على الوجوب أو الدلالة على الاستحباب، وقلنا بأنه كلاهما محل إشكال، فيدور الأمر بين الاحتمال الثالث والرابع. فإما أن نحمل الأمر بالاحتياط على الأمر الإرشادي للأمر المولوي، وإما أن نحمله على الأمر المولوي الذي أريد منه الجامع بين الوجوب والاستحباب أي الطلب، فإن الجامع بين الوجوب والندب هو الطلب. وعلى كلا الاحتمالين لا يرد الإشكال الذي ذكرناه على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، وذلك أما بناء على الإرشاد فقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن الأمر الإرشادي صورة أمر، وإلا حقيقته الإرشاد إلى وجود المصلحة أو شيء آخر بحسب المرشد إليه، فلا بد أن يلحظ المرشد إليه، فتارة المرشد إليه يكون واجبا، وتارة المرشد إليه يكون راجحا يكون مستحبا، نظير ما ذكرناه في البحث عن روايات التوقف، حيث ذكرنا هناك أن الأمر بالتوقف الإرشاد إلى أن الوقوف خير من الاقتحام في الهلكة، إما أن يكون المرشد إليه هو موارد لزوم التوقف أو موارد استحباب التوقف. نظير أوامر الطبيب، إذا تتذكرون قلنا أن أوامر الطبيب تارة يقول الطبيب لا تشرب هذا السائل أو لا تأكل هذه الفاكهة، هذا أمر إرشادي، تارة المرشد إليه مما يلزم مراعاته، كما لو فرضنا بأن شرب هذا السائل أو أكل الفاكهة مما يوقع النفس في المضرة المحرمة يكون معرضا للهلاك، فهنا المرشد إليه مما يلزم مراعاته، وتارة المرشد إليه لا يلزم مراعاته، كما لو قال الطبيب لا تأكل الفاكهة الكذائية وكان المرشد إليه أن في أكلها موجب لأن يكون البدن أكثر سمنا، مثل الرشيق، مثل شيخ يوسف، بل يكون سمينا، أو أن هذا يؤثر على الشهية فيقلل الشهية، فبالنسبة إلى الضعيف الذي يحتاج إلى شهية كبيرة هذا مما لا ينبغي مراعاته. إذن مثل هاي الأوامر الإرشادية المرشد إليه لا يكون لازما، ولهذا ذكرنا أن الأمر الإرشادي لا هو لزومي ولا هو غير لزومي، وإنما يتبع الحال بلحاظ المرشد المرشد إليه. فهنا أيضا عندما يقول أخوك دينك فاحتط لدينك، الإرشاد هو في مقام الإرشاد إلى أنه تراعي أحكام الشارع، تراعي أحكام الدين. فإن كان المورد مما يلزم فيه الاحتياط كالشبهة قبل الفحص كالعلم الإجمالي فإنه، أو الشبهة الموضوعية مع إحراز الاشتغال، فهنا يلزم المرشد إليه مما يلزم مراعاته. وقد يكون المرشد إليه مما لم يثبت بالدليل آخر لزوم مراعاته كالشبهة الحكمية الوجوبية أو التحريمية أو الشبهة الموضوعية، لأن العقل يدرك قبح العقاب بلا بيان، وإن أدرك حسن الاحتياط فيكون المرشد إليه مما يكون حسنا. إذن الغرض، مش الغرض من الإطالة، ما هو؟ أن الأمر الإرشادي لا يتنافى مع الوجوب في بعض الموارد والحرمة في بعض الموارد، وبناء على هذا الاحتمال لا تكون الرواية ظاهرة في الاحتياط الشر شرعي، فلا يمكن أن تكون دليلا للإخبار، بل هي إرشاد إلى مراعاة الاحتياط. فإن كانت المراعاة لزومية فيلزم، إن كانت راجحة فيرجع. واضح. هذا هو البناء، فهذا بناء على الإرشادية، وكذا بناء على المولوية. وأريد الطلب، رحمك الله، الطلب الجامع، فإنه لا يرد الإشكالين. ليش؟ لأنه إن حملناه على الوجوب لزم إخراج أكثر موارد الشبهة، تذكروا، وإن حملنا على الاستحباب يلزم أيضا خروج موارد وجوب الاحتياط. وهذا الإشكال إنما نشأ من أن المراد هو الوجوب فقط أو الاستحباب فقط. أما لو قلنا المراد هو الجامع، الشارع في مقام بأصل مطلوبية الاحتياط مولويا وإرشاد، هو في مقام المولوية يريد أصل الطلب الأعم من الوجوب والاستحبابي. فقد يكون وجوبي في بعض الموارد، قد يكون استحبابي في موارد لدليل آخر. أما هذا الدليل فهو في بيان أصل بيان طلب الاحتياط الأعم من الوجوب أو الندبي. ومن الواضح بناء على هذا الاحتمال لا تكون رواية الأمال دليلا على وجوب الاحتياط، بل تدل على مطلوبية أصل الاحتياط. واضح. ولا تدل على العنصر الخاص وهو الوجوب أو الحرمة، بل هي في أصل الطلب، بيان أصل الطلب الجامع، ولا تتكفل بيان مرتبة الاستحبابية أو مرتبة الوجوبية. فلا تدل لا على استحباب الاحتياط ولا على الوجوب، بل أصل الطلب. نعم، القدر المتيقن، باب القدر المتيقن، القدر المتيقن من الطلب هو أي طلب؟ الطلب الاستحبابي. نعم، الآن احنا نقول، فإذا عندنا احتمالين، وعلى كلا الاحتمالين يندفع الإشكال الذي سجلناه على الاحتمالين الأوليين. والشيخ الأعظم يقول الظاهر، بل أو قبل الشيخ العظام، قد يقال، قبل عشان نجيب الشيخ العظام عشان أن هذا إشكال أهم لعله يأتي على الشيخ، قد يقال من خلال ما ذكرناه بالأمس يتبين أن المتعين هو الاحتمال الإرشادية، فإن حمل الرواية على الطلب الجامع معنى المولوية. وقد ذكرنا أمس عندما نقلنا عبارة السيد الخوئي سيد الفقهاء والأساطين أنه لا ظهور في هذه الروايات في المولوية لاحتفافها بالمستقل العقلي وهو حسن الاحتياط، فتكون ظاهرة في الإرشادية لأن العقل في رتبة سابقة يدرك أن الدين مما شأنه أن يحتاط فيه، وأنك مهما احتط لن تبلغ هذا الاحتياط، فيكون هذا ظاهر في الإرشادية، ولا يكون هذا موجب لحمل الرواية على المولوية، فتكون هذه الرواية كأخبار التوقف، كما استظهر الشيخ الأعظم أنها ناظرة إلى الحكم الإرشادي. تذكرون روايات التوقف، بل عندما قال الشيخ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام، كلها حملها على الإرشادية بنفس البيان الذي نذكره هناك يذكر هنا. وأمس بيّنت ما أفاده السيد الخوئي قدس سره، وحينئذ قد يقال بأن المتعين هو الحمل على الإرشادية. ثم إن الشيخ الأعظم قدس سره قال بأن الظاهر من الرواية أنها في مقام بيان أعلى مراتب الاحتياط، ولهذا قال بأن الذي يقتضيه دقيق النظر أن الأمر المذكور بالاحتياط لا يراد منه خصوص، بل أسف الله، أن الأمر بالاحتياط لا يراد منه المرتبة الدانية الواجبة التي هي القدر المتيقن وهي الاحتياط الواجب، بل هي في مقام بيان خصوص الطلب غير الإلزامي، إذ الظاهر أن الرواية في مقام بيان أعلى مراتب الاحتياط. ومن الواضح أن أعلى مراتب الاحتياط والاحتياط في المورد الذي لا يجب فيه الاحتياط، صحيح؟ أما المورد الذي يجب فيه الاحتياط فهذا أدنى مراتب الاحتياط، هي المرتبة الدانية من الاحتياط. والظاهر من الرواية أنها في مقام بيان مطلوبية أعلى مراتب الاحتياط، فليست هي ركز في مقام بيان في بيان فليست هي في مقام الطلب الوجوبي ولا ما يشمل الطلب الوجوبي ولو بالإطلاق أو بالجامع، هي ليست في مقام بيان خصوص الطلب الإلزامي ولا في مقام بيان جميع مراتبه بما يشمل الوجوب، بل هي ناظرة إلى خصوص الطلب غير الإلزامي. لماذا شيخنا الأعظم؟ للقرينتين التي ذكرناهما بالأمس، حيث قال بما شئت أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. قلنا أن الظاهر من التعبير بما شئت هو بيان أنه أعلى المراتب، أحسن لأخيك بما شئت، مرادنا بما شئت يعني قد ما تقدر أحسن إليه، ساعات العبارات العامية توضح المطلب أحسن، قد ما تقدر أحسن إليه، واضح؟ بمقدار ما استطعت أحسن، فاتقوا الله ما استطعتم من هالباب، فاتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، فهذا إشارة إلى تلك المرتبة العالية. وليس المراد من قوله بما شئت التعميم من حيث القلة والكثرة والتفويض إلى مشيئة الشخص، أنت على راحتك وأنت على راحتك تختار المرتبة القليلة ترتاب المرتبة الكثيرة، وأن هذا منوط بمشيئتك إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. نقول هذا خلاف الظاهر، والوجه في ذلك أن تفسير بما شئ التعميم من حيث القلة مرتبة الدانية والمرتبة العالية أو التفويض إلى المشيئة إن شئت فعلت وإن شئت ترك هذا يتنافى مع أخوك دينك. مقتضى أن الشارع نزل الدين بمنزلة الآخر. الأخ ليس عندما ينزل على راحتك بعد أن أنت بتحسن إليه ما تحسن إليه، على راحتك أنك تحتاط أو ما تحتاط، هذا يتنافى مع التنزيل منزلة الأخ ثم التفويض المشيئة إلى الشخص. لتفتين بل الظاهر ببركة التنزيل أن الشارع يريد منك تلك المرتبة التي هي غير لازمة بحسب الأصل، وهي المرتبة الشديدة التي تجرى في حق الأخ كما بينا بالأمس، وهذا يتنافى التفويض على راحتك. أنت بتحتاط لو ما تحتاط، كأنك تقول له أن هذا أخوك، لكن على راحتك أنت هذا أخوك بتراعي حقه أو ما تراعي حق العالي. لا، عندما ينزل منزلة الأخ الظاهر أن المراد مراعاة تلك المرتبة التي تطلب في تلك الأخ كما ذكرنا بالأمس، فلا نكرر المطالب. إذن بناء على هذه القرينة تكون الرواية في مقام إما بيان على كلام الشيخ الطلب المولوي غير اللازم، أو الإرشاد إلى حسن الاحتياط أي في الموارد التي لا يجب فيها الاحتياط. فهنا قد يقال يا شيخنا الأعظم بناء على الإرشادية خب ماكو مشكلة، أما بناء على مسألة حمل الرواية على الطلب بخصوص الطلب غير الإلزامي قد يقول قائل بيرجع الإشكال مرة ثانية، وهو أنه حمله على الاستحباب يستلزم إخراج موارد وجوب الاحتياط. ما قلنا أمس والآن ترجع وتقول لنا نحمله على الاستحباب، أنت قلت الطلب غير اللزوم، خطة غير اللزوم يعني شنو؟ يعني استحباب، ما نعرف شيء غير إحنا غير الاستحباب، فيرجع الإشكال مرة أخرى والجواب لا يرد الإشكال. نقول إنما يرد الإشكال لو كانت، هل أمس بتيجي تقوله الشيخ العظم قاله، اليوم الشيخ مريم أمس قال عبارة هو الشيخ الآن بين، تارة نقول الرواية مطلقة ونريد أن نخصصها بالاستحباب، فيقال يلزم ورود التخصيص لأن احتاط مطلق يستعمل في الوجوب، يراد منه الوجوب ويراد منه الاستحباب، ثم بعد ذلك تأتي وتقول بأني أخصص موارد الوجوب فيلزم التخصيص فيلزم إخراج موارد وجوب الاحتياط، وهو خلاف الظاهر. تارة نقول لا، من أول الأمر الرواية احتفت بقرينة متصلة تقتضي ظهورها في خصوص الطلب غير الإلزامي، لا أنها مطلقة ويستلزم الإخراج. ما دخل حتى يخرج، واضح؟ ما دخل حتى يخرج، هي من أول الأمر سياقها سياق النظر إلى الطلب غير الإلزامي، وحينئذ من الأول لا تشمل موارد الوجوب حتى نخصصها بالاستحباب فنخرج موارد الوجوب. فإن الرواية في مقام بيان مطلوبية أعلى مراتب الاحتياط، وأن الدين بمثابة من المكان الذي هو بمنزلة الأخ الذي يطلب فيه مراعاة تلك المرتبة العالية، وبناء على ذلك لا يأتي الإشكال السابق. فالشيخ الأعظم يقول أن الأمر المذكور بالاحتياط المنظور فيه الطلب غير الإلزامي، فإن كان إرشادي فهو إرشاد إلى ذاك تلك المرتبة،
إن كان مولوي فهو إشارة إلى هذه المرتبة، وعلى كل من الاحتمالين لا يتم الاستدلال بالرواية على شنو؟ على وجوب الاحتياط مولويان. وإن قلنا أن الظاهر هو الإرشاد بحسب ما نفهم ما ذكره السيد الخوي، وهو ذكر الشيخ العظم في ذاك البحث، وكان الشيخ العظم حمل على الإرشاد بقرينة داخلية تعليل وكذا، وقال التعليل بنكتة ارتكازية، أما هني ما جزم بالإرشاد لأن ما في تعليل. واضح الفرق؟ الشيخ العظم ما تشبث هناك باحتفاظ الدليل بمرتكز ومستقل عقلي، إنما قال ضاء تعليل، والتعليل يتناسب مع مرتكزات، وقال فوق عينبها على المرتكز. أما هذه الطائفة ما فيها تعليل، رواية يعني رواية شنو؟ رواية اللي هو الأمالي ما فيها تعليل وغيرها من الروايات، فما حملها على الإر على الر أو ما جزم بالإرشادية على الأقل. قال قرأنا شيء، والحمل على الاستحباب أيضا مستلزم لإخراج موارد وجوب الاحتياط، فماذا نفعل؟ فتحمل على الإرشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب والندب، وحينئذ الآن بيتكلم على الإرشاد، يقول وحينئذ ما يرد الإشكالات، فلا ينافي لزومه أي لزوم الاحتياط في بعض الموارد، يعني وجوب الاحتياط في بعض الموارد وعدم لزومه في بعض آخر، فلا يأتي الإشكال الذي ذكرنا على خصوص الوجوب وعلى خصوص الاستحباب. كيف ما يأتي؟ قال لأن تأكد الطلب الإرشادي يعني وجوب قصده وعدم تأكده مو بلحاظ نفسه، بحسب المصلحة الموجودة في الفعل، يعني المرشد إليه، هذا العبارة بحسب المصلحة الموجودة في الفعل المرشد إليه، لأن الاحتياط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرة، فتارة المضرة مما يلزم دفعها، وتارة المضرة مما يستحسن رفعها ودفعها، فيختلف رضا المرشد، والمرشد شيخنا المرشد يعني الشارع الذي أرشد، فيختلف رضا المرشد بتركه وعدم رضاه بحسب مراتب المضرة، كما أن الأمر في الأوامر الواردة في إطاعة الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، هذا أمر إرشادي لزومي لو استحبابي، لا تقول لزومي، حسب المرشد إليه، فتارة المرشد إليه مما يجب طاعة فيه الله والرسول، تارة مما يستحسن إطاعة فيه الله والرسول، إذا كان أمر إلزامي يجب، إذا كان أمر استحبابي كذا. واضح؟ كما أن الأمر في الأوامر الواردة في إطاعة الله ورسوله، هل هذه إرشاد فقط إلى الواجبات؟ إلى المستحبات فقط؟ لا، إلى جميع الأحكام الواجبة أو مستحبة، للإرشاد المشترك بين فعل الواجبات وفعل المندوبات. هذا وش يعني هذا؟ خذ هذا إن شاء الله ناخذه، والذي يقتضيه دقيق النظر، يعني النظر الدقيق جرد قطيفة، صحيح تقديم الوصف على الموصوف، خدنا والذي يقتضيه دقيق النظر أن الأمر المذكور بالاحتياط لخصوص الطلب الغير الإلزامي، فإن حملنا على الإرشاد فهو إرشاد إلى تلك المرتبة، إن حملنا على المولوية فالطلب والمراد منه الطلب غير الإلزامي، لأن المقصود منه من الأمر المذكور بالاحتياط بيان أعلى مراتب ما هي أعلى مراتب الاحتياط؟ ما هي أعلى مرتبة الاحتياط؟ الاحتياط في المورد الذي لا يجب فيه الاحتياط، واضح، لا جميع مراتبه بما يشمل الواجب ولا خصوص المقدار الواجب، عبارة واضحة، لا جميع المراتب أي مطلوبية الاحتياط في المرتبة الوجوبية والمرتبة الاستحبابية ولا المقدار والواجب، والمراد من قوله بما شئت ليس التعميم من حيث القلة والكثرة حتى ينافي ما ذكرناه من أنه إشارة إلى أعلى المراتب، لأنه بناء على ما استظهرنا منه أعلى المراتب فهو مرتبة ليك الكثيرة مو للمرتبة القليلة. وأيضا ليس التعميم من حيث التفويض إلى مشية على راحته يفعل أو ما يفعل، لأن هذا كله مناف لجعله بمنزلة الأخ، بل المراد أي مرتبة من الاحتياط شئتها فهي في محلها، وليس هنا مرتبة من الاحتياط لا يستحسن بمن بالنسبة إلى من؟ إلى الدين، لأنه الشيخ العظيم يعني يحلل لأنه بمنزلة الأخ الذي هو كذلك، أي كذلك كذلك، ليس هنا مرتبة لا يستحسن بالنسبة إلى الأخ، وليس بمنزلة سائر الأمور لا يستحسن فيها بعض مراتب الاحتياط كالمال، فإن المال لا يستحسن في جميع مراتب الاحتياط، قد تحتاط حتى تقع في الهلكة، يقول ما أدري أحتاط أنفق وأتصدى أو أخمس أخمس أحتمل أحتمل أحتاط لما أقع على حديدة وأروح أستجيب من الناس، هل هذا الاحتياط مطلوب في المال؟ ليس مطلوبا في المال. إذن الاحتياط في المال ليس مطلوبا بلحاظ جميع مراتبه، إذ المرتبة التي يقتضي فيها الاحتياط في المال أن يقع الإنسان في الحراج والضيق حتى يكون يستعيش على الناس، هذا ليس بمطلوب هذا الاحتياط، الاحتياط خلف الاحتياط في موارد المال، يعني لا لا فهم من احتياط في موارد المال، والذي تقول أيضا احتمل
الاحتياط في الدين أنه يخاف على الدين يحتاط على دينه يخاف على الدين أنه
يحتاط في الدين، يعني يقوم بالفعل الذي يناسب الاحتياط في الدين، يحتاط في المال يعني يناسب يعني يقوم بالأفعال المناسبة للمال. فلو أنا حينئذ مقتضى الاحتياط في الأموال، لو شككت أن علي دين أو كذا أدفع، لو شككت أن في خمس كذا أدفع الحقوق حتى يصلني هذا الاحتياط إلى أن أقع في شنو في الضيق. على حال يعني الذي تقوله أيضا محتمل، ماكو مشكلة، بس أنا أستظهر هذا الذي تقوله أيضا محتمل، احتياط في الدين مال يعني أنه يجعل الحائط في نفس المال فيخزن المال، فإذا خزن المال هذا تخزين المال ليس لا يستحسن فيه بعض المراتب، فإن بعض مراتبه التي تنافي مع الإنفاق والصدقاء مثلا يحتمل. خب، وما عدا الأخي من الرجال يعني ولا يستحسن فيها بعض كالمال، وما عدا الأخ من الرجال فهو بمنزلة قوله فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا ذكر السيد الشهيد قدس سره أيضا عبارة هنا لا بأس بنقلها تتعلق بهذا التعبير، عندما علق على الرواية ماذا قال؟ تفت لتعبيره الآن الآن السيد الشهيد عندما تعرض إلى قال في البحوث، بحوث في علم الأصول الجزء الخامس صفحة 88، قال عندما تعرض إلى رواية الأمالي والأمر فيها أي أمر فاحتط بقرينة التعليق في الذيل على مشيئة المكلف نفسه لا يفهم منه أكثر من الرجحان أو الاستحباب، ففهم مثل ما فهم من شيخ الأعظام أن المراد الطلب غير الإلزامي، إذ لا معنى لتعليق الواجب أو مقداره إلى مشيئة المكلف نفسه، لأن مرتبة الواجب ما تناط بمشيئة العبد، بل سياق الحديث من تشبيه الدين بالأخذ بالأخ استغفر الله من تشبيه الدين بالأخ ومعنى الاحتياط، شنو يعني الاحتياط؟ شوف العبارة لطيفة، الاحتياط لها معنى كناية ومعنى حقيقتها لطيفة. وين مأخذ الاحتياط؟ من الحائط، من الحوض. احتياط مصدره حوض. شنو العبارة؟ يقول ومعنى الاحتياط الذي يعني وضع الحائط للحفظ والعناية بنفسه يدل على أن المراد من الأمر الحث والترغيب على مزيد الرعاية. كأن الشيء يقول حط أنت، حط كأنك حاط على دينك، وش يعني وش يريد؟ يعني كأنه يحثك على الحفاظ، حفاظ ويرغبك في الحفاظ، في الحفاظ عليه. تفتين مطلب؟ فقال وما أعيد العبارة، ومعنى الاحتياط الذي يعني وضع الحائط للحفظ والعناية بنفسه يدل على أن المراد من الأمر الحث والترغيب على مزيد الرعاية وحفظ الدين لكونه عزيزان وجديرا مثل لؤلؤا مثل كذا، بمزيد الرعاية والحفظ لأحكامه وحدوده وعدم تجاوزها. يقول وهذا المعنى لطيف دقيق. شوف يعني تعبير الشعر يقول أن نزلها نزلة الآخ وجعل الحائط، قال مثل الحائط خلي. يقول وهذا معنى لطيف دقيق، ولكنه أجنبي عن مسألة الاحتياط في الشبهة البدوية. وكأن مجرد التشابه اللفظي يقول احتياط واحتياط هني، أوقع بل أوقع الإخباريين في هذا وأنهم قالوا أن ناظر إلى الاحتياط اللي نبحث عنه في الشبهات الحكمية، مع أن التعبير بالاحتياط معنى عربي عرفي، يعني جعلوا الحائط على الشيء ولا علاقة له بمسألة، وصلا وجعلوا الحائط على الشيء كاشف عن زيادة في الاهتمام، زيادة في الرعاية، في الرعاية. ولهذا يقول أصلا نفس التعبير بالاحتياط، نفس التعبير بالاحتياط هو بحد ذاته ظاهر في أن النظر إلى الحث والترغيب وإلى المرتبة التي هي مرتبة زائدة التي فيها رعاية زائدة، ولا نظر فيها إلى المرتبة الوجوبية. حتى لو لم يقل بما شاء نفس التعبير بالاحتياط، لا يصح أن نحمل الرواية، بل اصطلاح نحن بحثنا نحن نذكره يقول إحنا نقول احتياني وجوب الاحتياط، معنى الاحتياط يعني في الشبهات الحكمية أنه لا يجوز الاقتحام. يقول مع أنه الروايات عندما تقول احتياط المراد منها المعنى العرفي، والمعنى العرفي عند العرب يعني جعل الحائطة على الشيء، وهذا إنما يطلق في الموارد عند العرب الذي يراد مزيد الاهتمام بالشيء والرعاية والحث والرغبة. فدينك حوط دينك، وش حوط دينك؟ ما تدخل في الشبهات هذه، لا تدخل في الشبهات، لا تدخل في ماذا؟ في التشكيكات، لا تدخل في المكان الذي في معرضية أن الدين يكون معرضا للخطر. حوط دينك بالدراسة، بالعلم، بالابتعاد عن مناشئ الشبهات، بالامتناع عن مناشئ الشك. أخوك دينك فاحتط لدينك. وين الرواية تتكلم؟ احنا بحثناه في الشبهات الحكمية قبل في الشبهات الحكمية ما له علاقة. الدين، الدين والأحكام الفرعية، الدين هذا الدين خلي حيك حائط. كيف أخلي حائط على الدين؟ أخلي على الدين بأنه أتسلح بالعلم، أتسلح بتقوية العقيدة، خصوصا هذا يعني هو ركن الدين العقيدة، فلي أترسخ في العقيدة، أترسخ في كذا، أبتعد عن مواطن الشبهة. إذا جلست مع شخص كما في الروايات يزيدني شكا وينقلني من اليقين للشك، فقد نهت الرواية عن الجلوس معه والاستماع، اذهب إلى مجلس ينقلك من الشك إلى اليقين، لا ينقلك من اليقين إلى الشك. واضح، موجود في الروايات عندنا، واضح. يقول وآخر هم قد تسمى عالما وليس به، أخذ جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها الضجع. واضح، هذا ضع للحائطة في دينك، خصوصا في زمان الإمام الصادق عليه السلام، تيارات وتعرفون المذاهب المختلفة والانحرافات، قال خل حائطة لينك شوي، اهتم دينك، مو منشغل بالدنيا واقتصادات وحط وكذا، حصن الدين. واضح، هذا من جو الرواية يتكلم.
نعم عن أمير المؤمنين هم رواية بلي بعدها أقرب أمير المؤمنين في زمانه أيضا الحرافات والذين قاموا على أمير المؤمنين أيضا كثير والكذا من هنا وهنا يقول ترى دينك هذا خل عزيز مثل أخوك احفظه واضح هذا.
شبهات العقيدة في زمان أمير المؤمنين أكثر من شبهات
كثيرة موجودة شبهات ما تتعلق بالإمامة والخلافة وكذا في زمان الأئمة تتعلق بالتوحيد أكثر الإمام الصادق كذا بالتوحيد والملاحدة وزمان يعني زمان الهادي هم نفس الشيء على القرآن كان شبهات أكثر شيء كل زمان له كان شبهات خاصة زمان أمر الإمامة كان مسألة الإمامة والولاية وكذا شبهات كانت طافرة مسألة الصالح وكذا كان كثير ملاحدة يعني فتحت له يجون الملاحدة والكذا الإمام الرضا بعد زمان المذاهب أيضا والعقائد زمان الهادي كان شبهات على القرآن ألفت كتب على القرآن لضرب القرآن وهو تصدى للجواب عنها. خب شيخنا بقت روايات بعد رواية الأمان يقول بعد تعبنا شيخ العظام تعبنا تعبناكم أيانا ومما ذكرنا هل ذكرنا كل انت بروح بحث يظهر الجواب عن سائر الأخبار المتقدمة مع ضعف سند في مع ضعف السند في الجميع كلها مراسيل كل أصلا بعض الروايات ما موجودة في المصادر الرئيسية إنما موجودة في كتب الشهيد الثاني وأكثرها عامية منقولة من العام العامة وعمدة الإشكالات أن هذه الروايات إما أنها ظاهرة بحسب لسانها في بيان الطلب غير الإلزامي فهي في مقام الحث والترغيب كما قلنا قبل قليل إما أنها محتفة بمستقل عقلي وهو حسن الاحتياط فتكون مانع من استظهار المولوية وغيرها من الإشكال التي ذكرناها كثيرة لو حملناها على الوجوب للزم تخصيص الأكثر واضح هاي إشكال سيئة على الروايات لو حملتها على الوجوب يلزم تخصيص الأكثر لو حملتها على خصوص الاستحباب يلزم إشكال وإن كنا قلنا يمكن دفعه هاي الإشكال كلها تتكرر على جميع الروايات بعد إحنا بعد ممكن رواية يقولها غلط اتضح إن شاء الله نعم بقى شيء اعذرونا يقول الشيخ الأعظم إحنا يقول أنت هنا الحمد لله نفتح يقول لا 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 بعد بعد حكاية عندنا ونخلص نسألكم الدعاء ذكر المحقق في المعارج هذا كتاب أصولها كتاب المحقق في المعارج معارج الأصول والمحقق نجم الدين وهو صاحب الشرائع المحقق الحلي في المعارج عندما تعرض إلى الدليل على الاحتياط بقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال بأنه في مقام مناقشته ذكر مناقشتين المناقشة الأولى أنه خبر واحد وخبر الواحد لا يعول عليه في المسائل الأصولية هذا إشكال إشكال رقم اثنين هي إشكال سندي إشكال دلالي أن الرواية تقول دع ما يريبك والتمسك بهذه الرواية لإثبات الاحتياط غير صحيح لأن إلزام المكلف بالأثقل وهو الاحتياط مما فيه الريب إلزام المكلفي بوجوب الاحتياط لحد ما قام على دليل فهو مما فيه الريب فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيلزم من تطبيق الرواية على المورد نفي وجوب الاحتياط لا إثبات وجوب الاحتياط لأن الرواية تقول دع ما يريبك والمفروض أننا لا نعلم بوجوب الاحتياط وإلا لو تعلمت تحتاج إلى الرواية وإن شئت قلته إما أن تعلم بوجوب الاحتياط قبل هذه الرواية أو لا إن كنت تعلم فليس الاستدلال بالرواية وهو خلف إن كنت لا تعلم فهو فيه الريب فالرواية تقول دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك
لأنه ما لا يريبك، لأنك لا تعلم بحكمه، دعه إلى ما لا يريبك. فكيف تستدلون بها على وجوب الاحتياط؟ هذا ما ذكره المحقق العلي صاحب الشرائع. درست شرائع شيخ مهدي لما درسته؟ للأسف. نعم للأسف، لازم أن تدرس قسم من الشرائع على أقل، منهاج الصالحين مثلا مع قسم من الشرائع. باب الإرث، خصوصا باب الإرث مهم في الشرائع جدا، من أفضل الكتب في الإرث كتاب الشرائع على أي حال. خب، هذا المحقق الشيخ الأعظم في مقام الجواب عن يقول مناقشات المحقق غير مناقشاتنا، صحيح؟ وكأن المشكلة عنده سندية من جهة، وهذا الإشكال الدلالي الذي ذكره. أما نحن إذا أردنا أن نجيب فقد عرفت أجوبتنا بعد. لو كانت الرواية تدل على وجوب الاحتياط يلزم تخصيص الأكثر، الرواية محتف بمستقى العقلي وهو طريق عقلي، كل ما كان عندك طريقين أحد فيه الريب والآخر ما فيه الريب، ماذا يسلك العقلاء؟ ما ليس فيه الريب، فهي إرشاد إلى أمر عقلائي. فلا بد أن نلحظ المرشد إليه، هل أنه يلزم اتباع الطريق الذي لا ريب فيه في هذا المورد أو لا يلزم، يختلف باختلاف الموارد. أما المحقق فإشكالاته هذه محل نظرين، إذ يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فإنه قال أن المسألة أنه خبر واحد لا يعول عليه في الأصول، وظاهر كلماتي وظاهر كلامه أن مسألتنا مسألة أصولية. إحنا وش قاعد نبحث؟ شيخنا العظم يقول مسألتنا مو أصولية. ليش نبحث الآن حين كم شهر في مسألة شنو جريان البراء في شبهة الحكمية؟ يقول مسألة مو أصولية هذه، دير بالك. شلون شيخنا العظم مسألة أصولية؟ لأنه وقع النزاع بعد ما ندخل في البحث في ضابط المسألة الأصولية بناء على بعض الضوابط التي ذكرت، لا تكون مسألتنا مسألة أصولية، لأن المسألة الأصولية هي ما يبحث فيه عن عوارض الأحكام، عن عوارض الأدلة الأربعة على رأي المتقدمين، والشيخ يكررها في الرسائل. والأدلة الأربعة ما هي؟ الكتاب والسنة والعقل والإجماع. إذا تبحث عن عارض من عوارض هذه حجية الكتاب، الحجية عارض، حجية السنة، حجية العقل، هذا البحث بحث أصولي. وبحثنا في أنه هل يجب الاحتياط أو الجاري هو البراءة في الشبهة الحكمية، معروضه فعل المكلف. بل فعل المكلف، المكلف يجب عليه الاحتياط، المكلف لا يجب عليه الاحتياط. بحثنا عن ثبوت حكم للمكلف، وهذا يرجعه، وهذه مسألة مسألة فقهية، لأن عوارض الفقه هو فعل المكلف. وإن شئت قلت بضابطة أخرى أن المسألة الأصولية ما تقع في استنباط الحكم الشرعي الكلي، والبراءة والاحتياط هي حكم شرعي لأنه يقع في استنباط الحكم الشرعي. واضح؟ من الأحكام الشرعية الظاهرية وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية، أو عدم وجوب الاحتياط، الحلية والرخصة والإباعة في الشبهة التحريمية، فهي حكم شرعي لأنه واقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. وعلم الأصول القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي لا نفس الحكم الشرعي.
فمن جهتين إذا رحنا للموضوع البحث عن عوارض الأدلة الأربعة، وهذا مو من الأدلة الأربعة، له كتاب وله سنة ولا هذا فعل المكلف، وكذا أن علم الأصول ما يقع في طريق الاستنباط لا الحكم، لا الحكم الشرع شرعي. الشيخ العظام، الشيخ العظام، الشيخ العظام يرى أنه الأدلة الأربعة كما تقدم علينا في بحث حجية خبر الواحد في أكثر من مورد، يرى أنه لا بد، ولهذا وقع عنده مشكلة في حجية خبر الواحد، كيف تكون مسألة أصولية؟ أول ما بحثنا خبر الواحد وقع، هو أوقع مشكلة، خبر الواحد كيف تكون سنة؟ خبر حاكي عن السنة، لا أنه سنة، السنة فعل المعصوم وقوله وتقريره، فأوقع في مشكلة كيف حلها وحاول يجاوب، بحثنا مفصلا هذا الكلام، وبحثنا أيضا في بحث التعارض بلي هذا المطلب.
من الآن على التعريفات الجديدة للأصول،
هاي كيف الحلقة الثالثة بلي يدخل بناء على التعريفات، حتى القواعد الممهدة في استنباط الحكم الشرعي الآخر شاف في مشكلة عضاء أو ينتهى إليها في مقام العمل، دواب قيد حتى داخل أصول عملية، قال أو ينتهى إليها في مقام العمل، لدرس كفاية ولدرس حلقة ثالثة جابوا هذا المطلب. يعني هو أيضا يعترف بكلام الشيخ أن البحث في الأصول العملية بناء على تعريف المعروف عند الأصوليين قبله مو مسألة أصولية، لأنه عرفوا علم الأصول بالعلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وهذا ما يستنبط من حكم شرعي، هل ينتهى إليها في مقام العمل لأنها يستنبط منها حكم شرعي، فجاب قيد عطف، عطف سوى عطف، عطف. بعضهم قال لا ما نحتاج إلى العطف، أبحث ما معنى الحكم الشرعي، الحكم الواقعي، الحكم الظاهري، ما معنى الاستنباط، هل الاستنباط أو تطبيق، بحثنا مفصل في الحلقة الثالثة في تحديد ضابطة علم الأصول أن تشمل موارد الأحكام الظاهرية في مورد الأصول العملية أو لا، فراجع ثمة. وما هو الفرق بين القواعد الفقهية كقاعدة لا ضرر ولا حرج وبين البراءة الشرعية؟ واضح، هذا هو المطلب الأول. إذن ظاهر كلام أن مسألة أصولية، شلون وأنت أيها المحقق مبنى مو مبنى الآخر خو، واضح، مبنى المحقق مبنى المشهور، موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، وهنا ليس بحثا عن الأدلة الأربعة، فبحثنا يعني إحنا بحثنا في الرسائل مفروض غيره، مو بحث في الأصول صحيح، بحث في الفقه صار. خب على أي حال، هذا الإشكال الأول. إشكال ثاني، أنت قلت أنه الرواية خبر واحد، أنا قلت في الأفضل أربع إشكالات، المهم قلت خبر واحد، خبر واحد صحيح، نقول ذكروا في محله أن الرواية إذا كانت معتضدة بروايات أخرى فمضمونها يقتضي أن تكون الرواية متواترة تواترا معنويا أو تواترا إجماليا، فإذا جئت للرواية، جينا حطينا أصبعنا على رواية تقول أن أمير المؤمنين عليه السلام قتل مرحب فتدل على الشجاعة، تقول هي رواية واحدة، خب هل مضمون وهو شجاعة أمير المؤمنين قامت عليه روايات عديدة فتكون الرواية متواترة بلحاظ هذا المضمون؟ هنا أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، المستدل يقول هذه الرواية مضمونها وجوب الاحتياط، بحث في الإشكال مسأل سندي وجوب مضمون متواتر، فتكون الرواية رواية متواترة تواترا معنويا أو إجماليا، ما بندخل في البحث ما هو الفرق بينهما، هذا في بحث التواتر. فإشكالك أن خبر واحد لا ينفع، وإلا تحط إيدك على كل خبر من خبر واحد خبر واحد خبر واحد، لا ينفع، ما يثبتش في الأصول صحيح. إذن لابد أن تلحظ المضمون هل هو متواتر أو غير متواتر، هذا إشكال ثاني. إشكال ثالث، قلت حكاية أول مرة نسمعها، خبر الواحد لا يعتمد عليه في المسائل الأصولية، من وين هذا الجبنة؟
لا بل نقول خبر الواحد يعتمد عليه في المسائل الأصولية، ولكن وقع الاشتباه في بعض الكلمات عندما رأوا بعض المتقدمين من الطائفة يقولون لا نعتمد على خبر الواحد في الأصول، ففهموا أن عندنا إجماع من المتقدمين أنهم لا نعتمد في الأصول، قصدهم من الأصول العقائد ما يطلب فيه العقيدة الاعتقاد على أصول الدين، يعني مو أصول يعني أصول الفقه، واضح؟ اللي علموا بعضهم لما جاءوا لعبارات المتقدمين من المفيد ودلين الطوسي شافوا عبارة عندهم معروفة لا يصح الاعتقاد في الأصول، هل الأصول أصول الدين أو أصول الفقه؟ مرادهم أصول الدين كان بحثهم وسياقاتهم، لأن أصول الدين المطلوب فيه شنو؟ الاعتقاد، فلا معنى للتعبد بالحجية. شو الشرع عبد الحجية؟ وش الحجية يعني؟ هو مطلوب منا الاعتقاد، أصول الدين التوحيد العدل بل النبوة بعض التفاصيل، ليس المراد منها حيثية تعبد عملي، حيثية اعتقاد، وحيثية الاعتقاد لا يكتفى بها بخبر الواحد بما هو خبر واحد ظن ظني. أما المسائل الأصولية فلا مانع من الاعتماد على خبر الواحد لمقتضى إطلاق أدلة حجية خبر الواحد بلا فرق بين كون المسألة أصولية أو مسألة فقهية. الشارع جعل الحجية لخبر الثقة، أو خلي شيء حب خبر الثقة لأن في إشكال الدور، الشارع جعل الحجية للشهرة الفتوائية، والحجية حكم، والحجية مثلا فرضا مسألة أصولية، ياي حجية الظهور مسألة أصولية، لو جاء الشارع يقول عبدتك بحجية الظهور شنو المشكلة؟ في مشكلة يعني؟ جاء الشارع وقال الظهور حجة، زرارة أخبر أن الإمام قال أيها المكلف الظهور حجة، حجة الظهور مسألة أصولية، يعني ما ناخذ بكلام زرارة لأن خبر واحد خبر الواحد مو حجة، لا، مقتضى إطلاق أدلة حجية خبر الواحد أن لا فرق بين كون المسألة أصولية أو مسألة فقه فقهية. نعم مسائل أصول الدين التي يطلب منها الاعتقاد وركون النفس والجزم لا معنى لجعل الحجية حينئذ للظن.
خبالي حجية حجية قاط، بس هي نفس حجة، يقولون كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، حتى في المسائل الفقهية لا ترجع إلى القاطع، هم مو أصول أصولية. يعني أسألك ما هو الدليل على نجاسة عصير العنبي؟ تقول الرواية. أقول ما هو الدليل على حجية الرواية؟ خب تقول لي قول زرارة. ما هو الدليل على حجية زرارة؟ قيام التواتر. التواتر قطع، هذا ما حد إشكال، كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات يقولون، ولازم تسلسل سواء كان مسألة فقهية مسألة كذا. الكلام الآن الدليل المباشر للمسألة الفقهية لازم أن يكون قطع. هل الدليل المباشر للمسألة لا بد يكون قاطع؟ لا. لا. حجية الشهرة الفتوائية. حجية الظهور. حجية الشهرة الفتوائية.
يعني دليل الحجية لا بد أن يكون دليل قاطع.
الحجية لا. خبر الواحد هذا دليل ظني. خبر زرارة تارة زرارة يقول العصير العنبي نجس، تارة يقول زرارة الظهور حجة. حجية قول زرارة في المسألة الشرعية تحتاج إلى إثباتها بالقطع، حجية قول زرارة في المسألة تحتاج بالقطع، لأن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. شنو الفرق؟
ما نأخذ بقول زرارة بأن الظهور حجة.
كيف ما نأخذ؟ من قال؟ من قال أن تثبت بالقاطع؟ هو الكلام. ليش؟ ليش الحرمة لازم تثبت بالقاطع؟ أول الكلام ليش؟ هذا السؤال. يعني أنت تقول لازم من وين؟ هاكو أثبتوا الشهرة الفتوائية مقبولة عمر بن حنظلة. أثبتوا الشهرة الفتوائية بمقبولة عمر بن حنظلة. لا.
الأصول العملية تثبت حكم ظاهري غير الحجية، لا فرق بين الأمارات والأصول إلا في الحكم الظاهري. تارة الحكم الظاهري الحجية فيكون هذا مسائل غير، تارة الحكم الظاهري الاستصحاب، تارة يكون الحكم الظاهري الطهارة، تارة تكون الحلية. لا أحد يقول شيخنا من الأصولين بلي خصوصا بعد زمان الشيخ العظم أنه لا بد أن تكون المسألة الأصولية دليلها قطعي، فلو استدللت على حجية الشورى الفتوائية بمقبولة عمر بن حنظلة يقول مو صحيح، لأن المقبول خبر واحد. لا أحد يقول، أو تتمسك بالاستصحاب بصحيحة زرارة، كلهم تمسكوا بالاستصحاب بعد الوحيد، بعد الوحيد البهبهان، بعد والد الشيخ البهائي تمسكوا بالروايات، والروايات متواترة، استصحاب خبر واحد زرارة. خب هاي معنا مسألة أصولية بلا إشكال، واضح. خب هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، أنت قلت حكاية عطية عجيبة، أن إلزام المكلف بالأثقل مظنة الريبة، أي مما فيه الريب. هل هذا الإشكال يا ريت؟ يقول لا، يقول الشيخ العظم ها الإشكال لا يرد. ليش؟ لأن من يقول بالإلزام يستند إلى الأمر، حيث هذه الرواية تشير إلى قاعدة كلية، نفس الرواية، يا أيها المكلف كل شيء شككت فيه ففيه الريب فإنه دعه إلى ما لا ريب فيه. ونريد أن نطبق هذا الآن على شبهة الحكمية. أنا ما أدري هل هذا حرام أو ليس بحرام، كيف التطبيق؟ اقتحامهم أليس فيه الريب؟ أليس فيه مظنة الخطر والضرر والشك؟ أما تركه هل في مشكلة؟ تركه هل فيه ريب؟ هل في مشكلة؟ لا ريب في تركه، أنك لو تركت ليس هذا في مظنة الوقوع في ضرر ولا حرج، لأنه هذا يدور بين الحرمة وعدم الحرمة، فاقتحامه اقتحام لما فيه الريب، بخلاف الترك فإنه لا ريب، لا ريب أن الترك موافق للواقع، فالترك لا ريب فيه لأنه موافق للواقع، والاقتحام فيه الريب لأنه فيه احتمال خلاف الواقع. هذا معنى ندع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الاقتحام رواية أسس قاعدة، الاقتحام في الشبهة فيه مظنة خلاف الواقع، الواقع قد يكون حرام لكن لو ترك هل في اختلاف الواقع؟ لأنه لو إما يكون حرام أو غير حرام، بالنتيجة إن كان حرام ترك، إن كان غير حرام ما في احتمال الوجوب، لأنه بعد شبهة حرمية شبهة تحريمية، فإنه قطعا وافقت الواقع. هذا هو المردع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فكيف تقول أن إلزام المكلف بالأثقل مظنة الريبة؟ فهذا عجيب من المحقق صاحب المعارج. قال نعم يظهر من المحقق رحمه الله، طولنا عليكم في بنخلص هذا، في المعارج بل اعتبار إسناد النبوي دع ما يريبك، لأنه ظاهر هم أنا ما بشرت إليها، كأنما ناقش أن الخبر ضعيف السند، كأن مشكلة أن خبر الواحد لا يتمسك به في المسألة الأصولية، كأن فرق أن هذا الخبر حجة، مع أن هذا الخبر لا وجود له في المصادر الرئيسية للحديث أصلا. أنا بحثت هذا في بحث التعارض، وإنما ذكره الشهيد الثاني مرسلا، وهذه الرواية موجودة في كتب العامة، واضح. نعم الشهيد الأول، نعم الكراجي موجود قبل الشهيد الأول، نعم بلي. نعم يظهر، بس ما موجود في الكتب الأصلية يعني الحديث إلى زمان المتقدمين، إلى زمان الشيخ. نعم يظهر من المحقق في الاعتبار إسناد النبوي دع ما يريبك، حيث اقتصر في رده على أنه خبر واحد لا يعول عليه في الأصول، وأن إلزام المكلف بالأثقل بالاحتياط مظنة للريبة، وشو تقول دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك،
وما ذكره محل تأمل، أولا لمنع كون المسألة أصولية، ثانيا ثم منع كون النبوي من أخبار الآحاد المجردة، لأن مضمونه وهو ترك الشبهة يمكن دعوى تواتره، ثم منع عدم اعتبار أخبار الآحاد في المسألة الأصولية، وما ذكره من أن إلزام المكلف بالأدخل فيه أن الإلزام من هذا الأمر، من نفس شنو؟ من نفس قوله استفدنا الإلزام من قوله دع ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بتطبيقه عرفا بالبيان الذي ذكرته واضح. قال فيه أن الإلزام من هذا الأمر، لأن مقتضى هذا الأمر إعطاء قضية حقيقية، أن كل ما فيه ريب فدعه إلى ما لا ريب فيه، هذه قضية حقيقية تطبيقها على المرء أن اقتحام الشبهة مما فيه الريب عرفا بخلاف تركها فإنه لا ريب فيه، فالإلزام من هذا الأمر لأنه أسس قضية حقيقية فلا ريبة فيه حينئذ. بعد تمسكي بهذا الأمر هل يقال هذا فيه ريبة؟ ليس فيه ريبة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هل هذا الآن فيه ريب أو ما فيه ريب؟ وجوب الاحتياط فيه ريب أو ما فيه ريب؟ ماذا قال المحقق؟ فيه ريب، لأن من رنه واجب أو مواجب؟ نقول لا، نقول الرواية تعطينا قضية حقيقية تقول الشيء الذي، واضح لأنه ما تنقح موضوع، الشيء الذي بحسب الفهم العرفي يكون فيه ريب. لو عندك طريقين واجهتك مشكلة فيها طريقين، سلوك هذا الطريق فيه ريب، سلوك هذا الطريق ليس فيه ريب، فاسلك ذاك الطريق الذي لا ريب فيه. الآن أنا واجهتني واقعة، هذه واقعة وهي شبهة حكمية تحريمية، عندي طريقين، إما أقتحم إما أن أترك، فأيه الذي فيه الريب؟ الاقتحام بخلاف الترك، فتقول دع ما لا يريبك إلى ما يريبك، دع هذا الطريق إلى ذاك الطريق، وبعد التمسك بهذا الأمر هل يكون الأمر بالإحتياط فيه ريب؟ لا يكون فيه ريب. هذا تمام الكلام في الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة أخبار التثليث. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ما قلت التثليث؟ أخبار التثليث.